حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اليوم المبارك الذي هو الأول من رمضان في بلاد السودان، وهو الثاني من رمضان في بلاد أخرى. وكيفما كان، فإننا قائلون الحمد لله الذي بلغنا شهود هذه الأيام المباركة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين الرابحين. ووصيتي لإخوتي وأخواتي أن يجعلوا رمضان شهرا للقرآن، فإننا في عامنا هذا يأتينا رمضان وقد تبدلت الأحوال واختلفت الظروف، فالناس حبيسوا بيوتهم وقد منعوا من أعمالهم وتعطلت تجاراتهم وتوقفت أسفارهم وتقطعت السبل بينهم. فمن كان قد اعتاد العمرة في رمضان من كل عام ما عاد ذلك ميسورا في رمضاننا هذا، ومن اعتاد أن يتواصل مع أرحامه ويتفقد أهله وجيرانه ففي رمضان من هذا العام قد صار ذلك كله من العسر بمكان. ولا شك أن في طيات المحن منحا، وأن المصائب تحمل خيرا، وأمر المؤمن كله خير كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك ما ينبغي لنا أن نجلس فنندب حظنا أو نلطم خدنا أو أن نتحسر على ما فاتنا، بل نعتبر ما كان من قدر الله جل جلاله، وقد عم الأرض كلها وقد تأثر به الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. أما المؤمن فإنه يغتنم فرصة وجوده في بيته بين زوجه وعياله أو بين إخوانه وأخواته، فيجعل من هذا الشهر الكريم شهرا لتلاوة القرآن ومدارسته وتعلم أحكامه والنظر في حكمه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان له مع القرآن شأن عظيم، فكان جبريل يلقاه في رمضان في كل عام فيدارسه القرآن مرة، يكون هناك مدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل للقرآن، يكون بينهما ختمة. فلما كان العام الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه نزل عليه جبريل فدارسه القرآن مرتين، قال عليه الصلاة والسلام: وما أراني إلا قد حضر أجلي. هذه المدارسة إخوتي وأخواتي ينبغي أن نحييها، فإن رمضان قد عظمه الله عز وجل بنزول القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، يقرأه على كل أحواله، قائما وقاعدا وراكبا ومضجعا. وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن في هذا الشهر المبارك ويتدارسونه، كانوا إذا صلوا العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام يقومون فيبتدرون سواري المسجد، ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل، ربما يصلي الرجل وحده وربما يصلي بصلاته جماعة من الناس، حتى كان في زمان عمر رضي الله عنه فجمع الناس على أقرئهم وهو أبي بن كعب في صلاة القيام التي اصطلح الناس على تسميتها بالتراويح، وصارت سنة للمسلمين في كل عصر ومصر، والحمد لله رب العالمين. في عامنا هذا حيل بين الناس وبين المساجد في أغلب البلاد، حيل بين الناس وبين صلاة التراويح في المساجد التي كان يخف إليها الطيبون ويسعى إليها الصالحون ويجدون فيها طمأنينة قلوبهم وراحة نفوسهم وأنس أرواحهم. الحمد لله على ما قضى وقدر، لكن علينا أن نحيي بيوتنا بالقرآن الكريم، نصلي صلاة القيام في بيوتنا، يؤم الرجل أهله وعياله، ولا بأس بأن يؤم واحد من الأبناء إن كان أقرأ وأحفظ لكتاب الله وأعلم بأحكام الصلاة، ولا بأس أن يحمل من خلفه مصاحف في أيديهم من أجل أن يفتحوا عليه إذا تعثر وأن يصححوه إذا أخطأ دون تشويش ولا إضجار. وبعد ذلك يمكن أن نتدارس آية من آيات القرآن في صلاتنا تلك، هذا كله مما يتيسر في عامنا هذا، نقبل على أزواجنا وأولادنا معلمين ومتعلمين متدارسين ومتذاكرين من أجل أن يشملنا الله برحمته وندخل في تلك البشارة النبوية. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هؤلاء الذين يجلسون على كتاب الله عز وجل متواصين متذاكرين، الله جل جلاله يباهي بهم ملأه الأعلى. فقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن للملائكة أن لله عز وجل ملائكة طوافين يسيرون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. هذا المجلس الذي يذكر فيه الله جل جلاله، ترتل فيه آيات القرآن، يتعلم الناس فيه تفسير تلك الآيات ومعاني الكلمات وأحكام السور وحكمها، هذه المجالس الملائكة تحفها بأجنحتها إلى السماء. وهؤلاء إذا دعوا الله استجاب لهم، إذا سألهم أعطاهم، وهم من الله بحال من القرب عظيم. فقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الملائكة الكرام إذا صعدوا إلى الله عز وجل يسألهم ربنا وهو أعلم، كيف تركتم عبادي؟ يقولون يا ربنا تركناهم وهم يسبحونك ويمجدونك ويهللونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله عز وجل وهل رأوني؟ تقول الملائكة لا وعزتك ما رأوك. يقول الله عز وجل فكيف لو رأوني؟ تقول الملائكة كانوا أشد لك تمجيدا وتسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا. يقول الله عز وجل وماذا يسألونني؟ تقول الملائكة يسألونك الجنة. يقول الله عز وجل وهل رأوها؟ تقول الملائكة لا وعزتك ما رأوها. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: كانوا أشد لها طلبا. يقول الله عز وجل: ومما يستعيذون؟ تقول الملائكة: يستعيذون من النار. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول سبحانه: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: كانوا أشد استعاذة منها. يقول الله عز وجل: فإني أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما استعاذوا. الله أكبر، ما أعظمها من عطية، وما أجله من فضل، وما أوسعه من كرم. الله جل جلاله يتفضل علينا بهذه العطايا العظيمة، نحن الجالسين في مجلس نذكر فيه الله، نسبح الله، نرتل آياته، نتعلم أحكامه. هذه هي رياض الجنة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحرص عليها، فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. مجالس الذكر. فإخوتاه، حري بنا أن نحرص على هذه المجالس في رمضان، حري بنا أن نلتمس رضا الله عز وجل فيها، وأن نعدها عبادة لربنا سبحانه. إخوتي وأخواتي، جرت العادة في رمضان من كل عام أنه بعد صلاة العصر نجلس هذا المجلس المبارك، نفسر ما ييسره الله عز وجل من كلامه سبحانه. ولكن في عامنا هذا حيل بيننا وبين ما نشتهي، والحمد لله على قضائه وقدره. سيكون لقاؤنا في كل يوم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، سائلين الله جل جلاله أن يكتب لنا الأجر والثواب، أن يكتب لنا أجر سعينا إلى بيته سبحانه، أجر مكوثنا فيه، أجر صلاة الجماعة، أن يكتب لنا أجر المذاكرة والمدارسة. وهذا كله فضلا من الله ونعمة، مضمون لنا. فربنا جل جلاله وعدنا في كتابه أن كل من نوى عملا صالحا ثم حيل بينه وبين ذلك العمل بسبب خارج عن إرادته، فإن الله تعالى برحمته يكتب له أجره وثوابه. فقال سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وهذا المعنى نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. لو أن الإنسان كان مواظبا على صلاة الجماعة، ساعيا إليها، حريصا عليها، وكان حريصا على أن يتعلم تفسير القرآن، وكان خفيفا إلى تلك المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة، ثم حيل بينه وبين ما يشتهي بسبب وباء عم الأرض اقتضى أن تغلق المساجد وأبوابها، وأن يحال بين الناس وبين الاجتماع الكثير الذي كان يحصل، فربنا جل جلاله يكتب لنا ذلك كله فضلا منه ورحمة. إخوتي وأخواتي، في تلك المجالس المباركة توقف بنا الكلام عند نهاية الآية 89 من سورة النحل، قول ربنا جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد مضى معنا الكلام، وأكرره من باب الذكرى لأن العهد قد طال والذكرى تنفع المؤمنين، بأن سورة النحل سورة مكية فيها 28 28 ومائة آية. وهذه السورة المباركة فيها قضايا القرآن المكي من الكلام عن وحدانية الله عز وجل وبراهين قدرته وأدلة عظمته والدعوة إلى عبادته، وكذلك إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بدعا من الرسل، ثم إثبات البعث والجزاء وأن الساعة حق والجنة حق والنار حق وأن النبيين حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. هذه القضايا العقدية، كذلك إبطال احتجاج المشركين بالقدر على ما هم فيه من الشرك والبهتان، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ومما تمتاز به هذه السورة المباركة بأنها عرضت آيات الله عز وجل الكونية، ولذلك نجد في صدرها الكلام عن عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم البحار وعالم الأفلاك. الله جل جلاله يقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذا كلام عن خلق الإنسان. ثم يتكلم عن عالم الحيوان والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم يكلمنا عن عالم النبات، أنزل من السماء ماء فأنبتنا أنزل من السماء ماء لكم منه شجر فيه تسيمون أي ترعون أنعامكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم يقول جل من قائل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا عالم الأفلاك، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم يحدثنا عن عالم البحار وما ذرأ لكم في الأرض وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه العوالم المختلفة الله جل جلاله يحدثنا عنها في صدر هذه السورة المباركة. ثم في ثنايا السورة الله جل جلاله يعدد نعمه، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، هذا حديث عن نعمة الله عز وجل في خلق النبات، وهذه نعمة لا يقدر عليها إلا الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا الزرع، هذه الفواكه الناضرة، وهذه النخيل الباسقة، ليست من قدرتنا ولا هي من اختراعنا ولا توصلنا إليها بعلومنا، وإنما هي نعمة من الله ابتداء. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. كم من إنسان بذل جهده واستفرغ وسعه وأخذ بأحدث النظريات العلمية وأحاط زرعه بأسباب الوقاية حتى إذا أينع وأثمر وما بقي إلا قطافه، الله جل جلاله سلط على ذلك الزرع آفة أرضية أو جائحة سماوية فعادت تلك الأرض صعيدا زلقا ما فيها شيء. كم من إنسان زرع وما بقي إلا الحصاد، فجاء الجراد فأتى على زرعه كله ما ترك له شيئا. فالله جل جلاله يمتن علينا بهذه النعمة، ثم يمتن علينا بعد ذلك بنعمة أخرى فيقول جل من قائل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله جل جلاله أوجدنا من العدم وأمدنا بالنعم، ثم قال جل من قائل في نعمة أخرى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله جل جلاله يذكرنا بهذه النعمة بأنه قد رزقنا جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لكن اقتضت حكمته جل جلاله أن يفضل بعضنا على بعض في الرزق، ثم يذكرنا بنعمة ثالثة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. من نعمة الله عز وجل نعمة الزوجية، خلق لك من نفسك زوجا، خلق أنثى. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها حواء عليها السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله جل جلاله جعل هؤلاء الأزواج سكنا ورحمة، ثم جعل لنا هؤلاء البنين والحفدة نستكثر بهم من قلة ونستعز بهم من ذلة ونستعين بهم على ما عجزنا عنه، فهم فلذات أكبادنا نربيهم صغارا وندخرهم كبارا. الإنسان يسعى على أولاده صغارا ثم يرجو نفعهم كبارا، إذا كبرت سنه ورق عظمه فإن هؤلاء الأولاد يكونون عونا له في الدنيا، ثم بعد ذلك إذا اخترمت المنية نفسه وفرقت بين روحه وجسده فإنه ينتفع بهؤلاء الأولاد كذلك إن كانوا صالحين، فإنهم يدعون له ويستغفرون ولربما يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويباشرون أعمالا صالحة تكون في ميزان هذا الأب الصالح الذي رعاهم ورباهم. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ثم تستمر الآيات في تعداد هذه النعم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خرجنا من بطون أمهاتنا ونحن ضعفة عاجزون، ضعفة عاجزون لا نفرق بين التمرة والجمرة، جهلة. الله جل جلاله هو الذي علمنا، هو الذي رقانا بعدما أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وزودنا بهذه الحواس وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تستخدمون هذه النعم في طاعة ربكم جل جلاله. ثم يمتن علينا بنعمة أخرى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يعني الناس إما حاضرة وإما بادية، والحاضرة هم سكان المدن والقرى، والبادية هم الأعراب سكان البوادي. فهؤلاء سكان المدن والأرياف جعل الله لهم بيوتا، بيوتا مستقرة، عقارات مبنية. هذه البيوت نعمة من نعم الله عز وجل. وأما أولئك البدو الرحل، الله جل جلاله جعل لهم كذلك بيوتا، لكن هذه البيوت إما أن تكون من شعر وإما أن تكون من جلود، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، أي تحملونها خفيفة في ارتحالكم وتنقلكم، تستخفونها يوم ظعنكم أي سفركم ويوم إقامتكم. ثم بعد ذلك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر والصوف والوبر الذي يكون في بهيمة الأنعام على اختلاف أنواعها تستفيدون منه. هذه كلها نعم من نعم ربنا جل جلاله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بين أن من خلقه ناسا كفارا فجارا صدوا عن سبيل الله وعاندوا رسل الله وكذبوا بآيات الله، فربنا جل جلاله توعدهم في الآيات السابقات فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ثم قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، على هؤلاء الذين بعثت فيهم. الله جل جلاله يبعث على كل أمة شهيدا، كما قال في آية أخرى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، في القراءة الأخرى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله جل جلاله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته، وجعل أمته شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يؤتى يوم القيامة بنوح عليه السلام وأمته فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. هؤلاء يجحدون أن يكون نوح عليه السلام قد بلغهم وأنذرهم، فيقول نوح عليه السلام بلى يا رب قد بلغتهم. يقول الله عز وجل من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته، محمد عليه الصلاة والسلام وأمته هؤلاء الشهداء، نشهد يوم القيامة يا ربنا بأن نوح عليه السلام وأن إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء قد بلغوا وأنذروا، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الله جل جلاله قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ثم قال ونزلنا عليك يا محمد، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، فيه بيان كل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، تبيانا لكل شيء من أمور الدنيا والآخرة. القرآن الكريم هو الكتاب الذي يحدثنا عن المبدأ والمصير، الذي يحدثنا عن خلق آدم ويستمر معنا في هذه الرحلة الإنسانية إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. القرآن الكريم هو الذي يحدثنا عن علاقتنا بربنا جل جلاله، وعن علاقتنا ببعضنا معشر بني الإنسان، ويحدثنا عن علاقتنا بخلق الله من حولنا. هو الكتاب الذي يحدثنا عن العقائد والعبادات والأخلاق، هو الكتاب الذي يحدثنا عن المعاملات، هو الكتاب الذي فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن الكريم، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب يبشر عباد الله المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض، يبشرهم بخيري الدنيا والآخرة، يبشرهم بأن من اتبعه فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إخوتي وأخواتي، الله جل جلاله في الآية 90 يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية نموذج للتبيان الذي جاء به القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه الآية من فهموها أثرت في نفوسهم. يقول عثمان بن مضعون أبو السائب رضي الله عنه، وهذا الرجل المبارك سيد من سادات المسلمين من السابقين الأولين ومن كبار البدريين، وقد هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، فهو صاحب هجرتين. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه هو أول من مات من المهاجرين، فدفن في بقيع الغرقد، وقد بكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وهو ميت. هذا الرجل المبارك يقول: ما أسلمت ابتداء إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوقر النبي عليه الصلاة والسلام ويحترمه. لما دعاه إلى الإسلام أسلم لا قناعة بل حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلما أسلم حمزة رضي الله عنه لا قناعة ولكن حمية في بداية أمره. فإن حمزة رضي الله عنه كما ذكر كتاب السير خرج في صيد له، ثم إن أبا جهل لعنه الله لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنال منه نيلا عظيما، شتمه وسبه وأساء إليه، وجارية لبني عبد المطلب ترى ذلك وتسمع. فلما جاء حمزة رضي الله عنه من رحلة صيده ذاك، قالت له تلك الجارية: يا أبا عمارة، لو رأيت ما نال أبو الحكم من ابن أخيك محمد فإنه قد سبه سبا قبيحا. حمزة رضي الله عنه احتمله الغضب، وكان إذا رجع من صيده يمر بأندية قريش أي مجاميعهم، فيسلم عليهم ويقف عندهم قبل أن يأوي إلى بيته، فعمد إلى أبي جهل وقد احتمله الغضب فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، وقال له: أتشتم محمدا ابن أخي وأنا على دينه أقول بالذي يقول؟ فاردد علي إن استطعت. فقام ناس من بني مخزوم من أجل أن ينتصروا لأبي جهل، فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. حمزة رضي الله عنه بعدما قال هذه الكلمة أمام الناس وأنا على دينه أقول بالذي يقول، رجع إلى بيته فاعتورته الوساوس وأحاطت به الشياطين، لكنه رضي الله عنه ناجى ربه فقال: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا فاجعل تصديقه في قلبي. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي حدثني فإني أشتهي سماع حديثك. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القلب الكبير والعقل الحاضر والنعمة السابغة، طفق يحدث عمه عن الإيمان والإسلام والقرآن حتى ألقى الله الإسلام في قلبه رضي الله عنه، وصار أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خاتمته أن يكون سيد الشهداء. فكذلك عثمان بن مضعون رضي الله عنه ما أسلم ابتداء إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما أنا جالس معه يوما إذ أنزل الله عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فاستقر الإيمان في قلبي. لما سمع هذه الآية وهو العربي القح الذي يعرف معاني الألفاظ ويتذوق بلاغة القرآن، استقر الإيمان في قلبه. قال: ثم أتيت الوليد بن المغيرة فقرأتها عليه فقال: أعد علي يا ابن أخي. قال: فأعدتها. فقال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمورق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. الوليد بن المغيرة رغم كفره وعناده إلا أنه عربي يتذوق القرآن وحلاوة القرآن. ثم ذهب بعض الناس إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن ابن أخيك يزعم أن الله أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقال: اتبعوا ابن أخي تفلحوا، فإنه يأمر بمحاسن الأخلاق. لما سمع هذه الآية أبو طالب تيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء آمرا بمحاسن الأخلاق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما سمعت كلاما أجمع لخير يؤتى أو لشر يجتنب من قول ربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. هذه الآية الجامعة إخوتي وأخواتي كان من توفيق الله عز وجل لعبد الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يختم بها خطبته دائما. إذا خطب في الناس يوم الجمعة فإنه يختم بهذه الآية، وعلى هذا جرت سنة الخطباء في زماننا هذا، وإلا فقد تعددت الخواتيم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يختم خطبته بقوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إلى قوله سبحانه: علمت نفس ما أحضرت. وعثمان رضي الله عنه كان يختم بقوله تعالى في آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والمهدي العباسي كان يختم بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كانت هناك حقبة مظلمة، بعض خلفاء بني أمية وليس من بينهم معاوية رضي الله عنه يقينا، لكن بعض الحكام الجور جعل في خطبة الجمعة لعن أمير المؤمنين التقي المبارك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فجاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا، فأبطل تلك العادة الذميمة وجعل هذه الآية مكانها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكأنه رضي الله عنه ينبه إلى أن لعن علي وسبه فاحشة ومنكرا وبغيا، ولا غرابة في ذلك، فكيف يلعن وكيف يذم وكيف يسب من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، ومن قال فيه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، ومن قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ويرى أنه لا نبي بعدي. هذا الرجل المبارك كيف يتأتى لمسلم أن يبغضه فضلا عن أن يسبه أو يلعنه؟ معاذ الله. اللهم إنا نشهدك أن نحب عليا وسائر صحابة نبيك صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. إني أحب أبا بكر وشيعته، إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار. هؤلاء جميعا نحبهم ونترضى عنهم وبالخير نذكرهم. هذه الآية من الآيات الجامعة، مثلها مثل آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية فيها العقائد وفيها أعمال القلوب وفيها أعمال الجوارح وفيها التنبيه على أصول الفرائض وكذلك أصول الأعمال الصالحة من النوافل، وفيها كذلك التنبيه على أصول الأخلاق. كل هذا في آية واحدة من كتاب ربنا، ولا غرابة، فإن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز. ها هنا في هذه الآية المباركة الله جل جلاله يأمرنا بثلاث وينهانا عن ثلاث، ويصدر الكلام بالجملة الإسمية: إن الله. فعندنا ها هنا الجملة اسمية الجملة، مؤكد من المؤكدات، ثم الابتداء بأداة التوكيد إن الله، ثم بعد ذلك الإتيان بصيغة المضارعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مثل ما قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه الخصال التي أمرنا الله بها مطلوب منا الاستمرار في فعلها، ليست مخصوصة بزمان دون زمان ولا مكان دون مكان. وتلك الخصال الثلاث التي نهانا عنها ربنا مطلوب منا كذلك الاستمرار في الانتهاء عنها. إن الله يأمر، فالآمر هو الله، مثل ما قال موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن بني إسرائيل ما تأدبوا بل قالوا: أتتخذنا هزوا، مع أنه احتاط عليه السلام، ما قال لهم آمركم بل قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فها هنا أيضا إن الله يأمر بماذا؟ يأمر بثلاث خصال هي من مكارم الأخلاق: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فما هو العدل وما هو الإحسان وما معنى إيتاء ذي القربى؟ وما الفرق بين العدل والإحسان؟ ولم خص ربنا جل جلاله ذي القربى بالذكر حين أمر بالإيتاء، ثم بعد ذلك ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فما الفحشاء؟ ما المنكر؟ ما البغي؟ ما الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ وهناك ما الفرق بين العدل والإحسان؟ وقبل ذلك، إن الله يأمر، الأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. يعني لو أن إنسانا طلب من إنسان شيئا وهو أعلى منه قدرا أو أكبر منه سنا، فإن هذا يكون أمرا. أما إذا طلبت الفعل من مكافئ فإنه يسمى التماسا، وإذا طلبت الفعل ممن هو أعلى فهذا يسمى دعاء. فأنا حين أقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، هذه كلها بصيغة الأمر، لكنه لا يسمى أمرا. فمعاذ الله أن يأمر العبد ربه وسيده ومولاه، وإنما نسمي هذا دعاء، دعاء ندعو ربنا جل جلاله. فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالأمر هو الذي يكون من الأعلى للأسفل، طلب الفعل. فالله جل جلاله يأمرنا على سبيل الاستعلاء، وهو العلي العظيم، وهو العلي الحكيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير جل جلاله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فما هو العدل أيها الإخوة الكرام؟ العدل هو أن تعطي الواجب من نفسك، أو هو الوسط بين الإفراط والتفريط، الوسط بين الإفراط والتفريط، هذا هو العدل. وقد روى ابن أبي حاتم وغيره عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه قال له صف لي العدل، فكتب إليه محمد بن كعب رحمه الله قال له بخ لقد سألت عن جسيم، كن لصغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا وللمثيل منهم أخا وللنساء مثل ذلك، ولا تضربن لغضبك سوطا واحدا فتكون من العادين. يأمر عمر بن عبد العزيز الذي هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين بأن يكون للصغير أبا وللكبير ولدا وللمثيل منهم أخا، وكذلك يكون للصغيرة أبا وللمثيلة أخا وللعجوز من نساء المسلمين ابنا، وينهاه أن يتعدى غضبه حدود المشروع، ولا تضربن لغضبك سوطا فتكون من العادين، وعاقب الناس على قدر أجسادهم، عاقب الناس على قدر أجسادهم، حتى لو أذنب إنسان ذنبا وجسده ما يحتمل العقوبة، حتى العقوبة الشرعية، فإن شيخا كبيرا زنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكر، يعني ما سبق له الزواج، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه والله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا الشيخ الكبير الطاعن لو أنه جلد 100 فلربما هلك، فدعا عليه الصلاة والسلام بعثكول فيه 100 شمراخ فضربه ضربة واحدة. العثكول ما نسميه في لساننا بالسبيطة، هذه سبيطة التمر. دعا صلى الله عليه وسلم بعثكول فيه 100 شمراخ فضربه ضربة واحدة. فطبق حكم الله عز وجل، وفي الوقت نفسه عمل بمقاصد الشرع. فالله جل جلاله يأمر بالعدل، العدل التوسط في الأمور كلها. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا الجود وسط بين رذيلتين، بين البخل الذي هو التقتير وبين الإسراف الذي هو التبذير، بين الإسراف والتبذير، هذا هو الجود. وكذلك الشجاعة قالوا وسط بين رذيلتين، وهي الجبن والتهور، فالجبان خلقه مرذول والمتهور خلقه مرذول، والشجاعة وسط بين هذين. فما هو العدل المطلوب إخوتي وأخواتي؟ العدل المطلوب أولا عدل مع ربنا جل جلاله، يجب عليك أيها المسلم أن تكون موصوفا بالعدل في معاملتك لربك سبحانه، فلا تشرك به أحدا، فإن أظلم الظلم وأقبحه وأفحشه وأفشعه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تعبد مع الله عز وجل حجرا أو شجرا أو بشرا أو شمسا أو قمرا، أن تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. العدل مع الله جل جلاله أن نفرده بالعبادة، فهو وحده المستحق للعبادة لأنه الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما؟ قال جل من قائل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الخالق فهو المعبود جل جلاله. ولذلك من يعبدون الشجر، من يعبدون الحجر، من يعبدون البشر، نقول لهم كما قال ربنا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ شركاؤكم هؤلاء خلقوا، رزقوا، أحيوا، أماتوا، اللهم لا هذا ولا ذاك، ما فعلوا شيئا. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ العدل مع الله عز وجل أن تعبده وحده، أن ترضى به إلها ربا معبودا، أن توحده جل جلاله في شأنك كله. ومن العدل معه سبحانه أن ترضى بحكمه، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي يأمر، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. حقه علينا جل جلاله أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. هذا هو العدل الذي ينبغي عليك أيها المسلم مع ربك جل جلاله. وكذلك أن تعدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. العدل مع الله ومع رسوله أن نرضى بحكمهما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما هذا الذي يقول أنا أصلي لله الخمس وأصوم في رمضان وأحج البيت، لكن بعد ذلك تشريعات الإسلام فيما يتعلق بتحريم الربا، تشريعات الإسلام فيما يتعلق بتحريم بعض البيوع والمعاملات، تشريعات الإسلام فيما يتعلق بقضايا المرأة، تشريعات الإسلام في قسمة الميراث، تشريعات الإسلام في الحدود وما أشبه ذلك، هذه أنا لا أقتنع بها. مثل هذا نقول له: قد وقعت في الظلم، قد وقعت في الظلم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله جل جلاله قال: أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة عبد الله بن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. فالله جل جلاله سمى هذا الذي يتخذ غير الله جل جلاله حكما ومشرعا سماه مشركا، ولا تشرك في حكمه أحدا. مثل ما أنه لا يجوز لك أن تشرك مع الله غيره في ركوعك وسجودك ونذرك ودعائك وذبحك ورجائك، فكذلك لا تشرك مع الله غيره في حكمه سبحانه. فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. مطلوب منا أن نعدل مع الله جل جلاله، أن نعدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مطلوب منا أن نعدل مع أنفسنا، وأن نعدل بين أزواجنا، وأن نعدل بين أولادنا، وأن نعدل في معاملتنا لخلق الله جل جلاله. وهذا كله إخوتي وأخواتي فيه تفصيل وبيان، ولكننا نقف عند هذا القدر في هذا المساء، لأن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وإن شاء الله ستكون العادة في مجلسنا هذا، كما جرت العادة في أعوام سالفات، أنه بعد الفراغ من تفسير ما نريد تفسيره بأننا نفرد وقتا مقدرا للإجابة على أسئلتكم. ولما كان التواصل المباشر متعذرا، فإننا نجيب عن الأسئلة التي ترد إن شاء الله عبر الوسائط بالاستعانة بما سخره الله عز وجل لنا منها. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا.